بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب خروج النساء إلى البراج، البراج الفضاء. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن أزواج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم يخرجن بالليل إذا تبرجن إلى المنافع وهو صعيد أفيح، ذلك لأن شأن العرب الأول كان من شأنهم أنهم يأنفون من اتخاذ الكنوف في البيوت، فكانوا يتحججون ويتحرجون من اتخاذ الكنوف في البيوت أو من جعل الحمامات في زمنها من دورات المياه والخلاءات في البيوت، إذ لم يكن عندهم ماء كاف للتطهير من ناحية ولإزالة آثار البول والغائط من ناحية أخرى. قال: فكان عمر يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: احجب نساءك، فلم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. فخرجت سودة بنت زمعة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ليلة من الليالي عشاء، وكانت امرأة طويلة، فناداها عمر: ألا قد عرفناك يا سودة، حرصا على أن ينزل الحجاب، فأنزل الله آية الحجاب. في الحقيقة أن هذا الحديث فيه جاب سياق نوع من أنواع الإجمال، وإلا التحرير في هذه المسألة أن عمر قال أولا: يا رسول الله، إن نساءك يدخل عليهن البر والفاجر، فلو أمرت نساءك بالحجاب يا رسول الله، فأنزل الله سبحانه وتعالى آية الحجاب. ثم أن عمر رضي الله تعالى عنه أراد أن ينزل حجاب آخر يمنع نساء النبي من الخروج بالمرة، فلما خرجت سودة بنت جمعة رضي الله تعالى عنها وكانت امرأة طويلة جسيمة، نادى عمر: ألا قد عرفناك يا سودة، فرجعت سودة إلى بيتها فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بصنيع عمر معها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه قد أذن لكن أن تخرجن لحاجتكن، إنه قد أذن لكن أن تخرجن لحاجتكن. فالحاصل أن عمر وفق في مرة ولم يوافق في المرة الأخرى. وافق لما قال للرسول عليه الصلاة والسلام: إن نساءك يدخل عليهن البر والفاجر، فلو أمرتهن بالحجاب يا رسول الله، فوافق على ذلك وأنزل الله آية الحجاب. ثم لما أراد عمر نوعا آخر من الحجاب هو أشد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه قد أذن لكن أن تخرجن لحاجتكن. فهذا الذي لم يوافق عليه عمر أن يحجب النساء بالكلية وعدم خروجهن بالكلية، إلا قالت عائشة كما في حديث الإبن: يا رسول الله، إذن لي أن آتي أبواي، فأذن لها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. حديث واضح الدلالة بالنسبة لما هو في بابه، هو في أبواب الوضوء أو الطهارة، والكلام يتعلق بقضاء الحاجة التي هي التغوط أو التبرج. فما دامت المرأة مستترة كان يسترها آنذاك الليلة، لما قالت: كنا يخرجن بالليل إذا تبرجن إلى المنافع، أما في النهار فالنهار لم يكن يخرجن فيه لأن الليل ساتر. والله تعالى أعلم. عمر رضي الله عنه يقول:
قلت لحفصة: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن.
فنزلت الآية على هذا النحو. لكن إذا استقرأنا الأحاديث الثوابت الصحاح نرى أن عمر وافق ربه في أكثر من ذلك. قد وافقه ربه في أسارى بدر لما قال للنبي: أتصلي على ابن أبي وقد قال كذا وكذا يوم كذا وكذا؟ قال النبي: أخبر عني يا ابن الخطاب، فوالله لقد خيرت فاخترت، استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، ولو أني أعلم أني لو زدت على 70 لغفر لهم لاستغفرت لهم. فنزل: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. وفي أسارى بدر كذلك قال تعالى: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يدخن في الأرض، أي يبالغ في القتل. وثم أمور إضافية أخر وافق عمر فيها ربه تبارك وتعالى. الجواب على حديث وافقت ربي في ثلاث: أنه قاله قبل أن تأتي موافقات في أمور أخر، أو تكون الثلاثة التي حضرت على باله، والله أعلم. بالنسبة لما يتعلق بالحديث من فقه، الفقه يتعلق بالطهارة، إذن يجوز للمرأة أن تقضي حاجتها إذا كانت مستترة عن أهل الناس، ولو كانت في خارج، لو كانت خارج بيتها، ما دامت مستترة عن أعين الناس. أحد له السؤال في هذا الحديث؟ قال: حدثنا زكريا قال حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قد أذن لكن أن تخرجن في حاجتكن. قال هشام: يعني البراز. باب التبرز في البيوت. باب التبرز في البيوت، أي جواز التبرز في البيوت، أي جواز ما نحن عليه الآن من وجود حمامات في بيوتنا. قال: حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله عن محمد بن يحيى بن حبان عن واسع بن حبان عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: ارتقيت فوق دار بيت حفصة لبعض حاجتي، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستدبر القبلة مستقبل الشام. فهذا يجبون إلى أمر، وهو أن التبرز في البيوت واضح، لكن يجرون إلى أمر، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استقبال القبلة أو استدبارها ببول أو بغائط، وسيأتي ذلك في عدة أحاديث. في حديث زيد بن خالد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول أو بغائط. في حديث سلمان أن النبي نهى عن استقبال القبلة ببول أو بغائط. في حديث خالد بن زيد نهى عن الاستقبال والاستدبار. حديث سلمان وأبي هريرة نهي عن الاستقبال. وهناك أحاديث أخرى في النهي عن استقبال القبلة ببول أو بغائط. واضح يا أخوة. لكن ابن عمر يرى هنا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقضي حاجته مستدبر القبلة مستقبل الشام، يعني مستقبل بيت المقدس. كيف نجمع بين حديث ابن عمر رضي الله عنهما وبين الأحاديث التي نهت عن ذلك؟ تعرضنا لهذه المسألة من قبل؟ طيب، إذا لا نتعرض لها ثانية. قال: باب الاستنجاء بالماء. حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك قال حدثنا شعبة عن أبي معاذ واسمه عطاء بن أبي ميمونة قال: سمعت أنس بن مالك يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج لحاجته أجيء أنا وغلام معنى إداوة من ماء، يعني يستنجي به. تعرضنا لفقه هذه أيضا. طيب، الحمد لله. الشاهد الذي أو الذي يعنينا في مسألة الاستنجاء بالماء أو الأحجار مبدئتان بالإجماع، والاستنجاء بالمناديل الورقية التي هي موجودة الآن أقوال أهل العلم في أمثالها جمهورهم على تجويدها، جمهورهم على تجويدها، فيجزئك أن تتمتع من البول أو من الغائط بتلك المناديل الورقية التي استحدثت الآن للحمامة، ولو لم تتبعها بالماء، ولو لم تتبعها بالماء، كما أنه يجوز لك أن تجتدئ بالأحجار فقط في الاستنجاء أو عند التمسح من البول ولا تتبع ذلك بالماء، يجوز لك أيضا أن تستعمل المناديل الورقية ولا تتبع ذلك بالماء. هذا واضح. باب من حمل معه الماء لطهوره. فقال أبو الدرداء: أليس فيكم صاحب النعلين والطهور والوتاد؟ يعني عبد الله بن مسعود. فعبد الله بن مسعود يقول لأهل الكوفة: أليس فيكم يا أهل الكوفة صاحب النعلين، أي أليس قد نزل بلادكم صاحب النعلين والطهور والوتاد؟ يعني بذلك عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، فإنه كان يحمل للنبي صلى الله عليه وسلم الماء الذي يتطهر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة بنفس الإسلام السابق عن أنس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج لحاجته تبعته أنا وغلام معنا إداوة من ماء. في إشارة إلى تضعيف حديث صاحب الشيء أحق بحمله، هو حديث لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وها هو أنس كان يحمل للنبي عليه الصلاة والسلام لا يتطهر به، وفيه أن النبي قبل ذلك منه، قبل النبي ذلك منه، فليس فيه طعن في دين المرء أن يتخذ خادما يخدمه. قال موسى عليه الصلاة والسلام لفتاة: آتنا غباءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. فقالت أم سليم: يا رسول الله خويدمك أنس، خويدمك أنس يا رسول الله. وابن مسعود كان صاحب الوتاد والطهور أو الطهور وصاحب النعلين ويحملها للنبي عليه الصلاة والسلام، فليس هذا بطاعن في دين المرء أن يتخذ قادما إن كان موسرا. قال: باب حمل العنزة مع الماء في الاستنجاء. العنزة عصا قصيرة، هل يؤخذ منها مشروعية حمل العصا بصفة عامة؟ ورد في كتاب الله أن موسى عليه الصلاة والسلام سأله ربه: وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال: هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. لكن هل بهذا تثبت سنية حمل العصا أم أن هذا من أمور العادات تحمل إذا احتيج إليها؟ الظاهر أنها تحمل إذا احتيج إليها،
فلم يرد أن النبي كان على الدوام يحمل العصا.
إذا احتاج شخص حملها، وإذا لم يحتاج شخص إليها تركها. قال: حمل العنزة مع الماء في الاستنجاء. العنزة هنا عصا قصيرة كانت تغرز لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لا رأس مدبب، حتى يستتر بها من المارة الذين يمرون أمامه ويصلي عليه الصلاة والسلام. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عطاء بن أبي ميمونة سمع أنس بن مالك يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام إداوة من ماء وعنزة يستنجي بالماء. تابعه النضر وشاذان عن شعبة: العنزة عصى عليها زج، يعني تزج في الأرض. نعم. ما العنزة لا تقي من رذاذ البول؟ عصا صغيرة كيف تقي من رذاذ؟ نعم. لما يحملها مع الماء؟ قد يحمل بها الماء. أنت أحيانا تعرفون أن الماء كان يحمل في قربة. في شرح حديث أبي إسماعيل الأنصاري أن أبو إسماعيل فرجل لا يضع عصاه عن عاتقه، فيحملها العلماء على وجهين: أن العصا موضوعة على العاتق لكونه كان كثير إصفار، يتنقل من بلدة إلى بلدة وضع العصا ومعلق فيها الغلق كما نسميه الزنبيل. والثاني أنه لا يضع العصا عن عاتقه، أي كثير ضرب للنساء، لكن المعنى الأول يضع عصا عن عاتقه يعلق ما معه من متاع في هذه العصا. والدلالة ليست بواضحة والله أعلم. باب النهي عن الاستنجاء باليمين. حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام هو الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء. واضح نهي عن تنفس في الإناء. وإذا أتى الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه ولا يتمسح بيمينه. نعم، التنفس في الإناء غير النفس في الإناء، وكلاهما ممنوع. لكن التنفس أن تأخذ جرعا من الماء تشبع أو لا تشبع، يعني تتعب من السحب وبعدها تبعد الكوب عن يدك وتخرج الهواء في الكوب وتستمر مرة ثانية، هذا التنفس في الإناء. أما النفخ فالنفخ يكون للسخونة التي قد تعتري المشروب الذي يشرب، وكلاهما مهين عنه، كلاهما مهين عنه. قال: فلا يمس ذكره بيمينه ولا يتمسح بيمينه. ورد عن عثمان رضي الله تعالى عنه، لكن السند فيه ضعف، أنه قال: والله ما تغنيت منذ أسلمت ولا تمنيت ولا مسست ذكري بيميني منذ أسلمت. قالوا: ولا مسست ذكري بيميني منذ أسلمت، يفيد أن ترك مس الذكر بيمين فضيلة ومنقبة. لكن إن ثبت الخبر عن عثمان، لكن سند عثمان فيه بعض. فعندنا الآن نهي عن التمسح باليمين. حمامات الإفرنجية المصممة الآن جنها يصمم على أن يكون الضغط بيدك اليسرى والتمسح بيدك اليمنى، لأن الذين صمموهم الكفار، هم الكفار الذين يستعملون الشمال في الطعام والشراب ويستعملون اليمين في الاستنجاء، عكسوا الفطرة التي فطر الله الناس عليها. عثمان كان مطلقا يكره مس الذكر باليمين مطلقا، لأنه راح إلا لا يصعب عليك الحكم، لكن مطلقا يكره مس الذكر باليمين، يكره مطلقا، سواء كنت تبول أو تقضي الحاجة أو تغتسل أو أي عمل، يكره عموما مس الذكر باليمين. هذا أثر عثمان، وإن كان فيه ضعف في إسناده، لكن قال بمقتضاه كثير جدا من العلماء. هل يلحق به المرأة؟ ألحق كثير من العلماء المرأة بالرجل في هذا الباب والله أعلم، لعموم حديث النبي عليه الصلاة والسلام: النساء شقائق الرجال. وهل أيضا الدبر يمس باليمين؟ النهي يشمل الدبر ويشمل القبر. باب لا يمسك ذكره بيمينه إذا بال. قال حدثنا محمد بن يوسف حدثنا الأوزاعي عن يحيى ابن أبي كثير عن عبد الله ابن أبي قتادة عن النبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا بال أحدكم فلا يأخذن ذكره بيمينه ولا يستنجي بيمينه ولا يتنفس في الإناء، ولا يتنفس في الإناء. إذا لا يجوز لك أيضا أن تأتي بمنديل ورق وتمسكه باليمين وتباشر به تنظيف العضو أو تنظيف الدبر، لا يجوز لك ذلك، لأن النبي نهى مطلقا عن الاستنجاء باليمين عليه الصلاة والسلام. واضح؟ نعم. النهي للتحريم أم الكراهة؟ كثير من أهل العلم يقولون إن النهي هنا للتحريم لأنه لم يصرفه صارف، فبعض العلماء يضع قاعدة عامة فيقول في مسائل الآداب ومسائل الفضائل صفة عامة الأوامر فيها للاستحباب والنواهي فيها للتنزيه. هذا هو العلماء من يقول إن أبواب الفضائل وأبواب الآداب الأوامر فيها للاستحباب والنواهي فيها للتنزيه، كذا قال هذا القائل ويوضع في ذلك ويوضع في ذلك كتمثيل الله مثلا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أذن المؤذن فقول مثلما يقول، فهل يجب علي أن أقول مثلما يقول أم أن ذلك يستحب لي؟ قالوا يستحب للشخص أن يقول مثلما يقول المؤذن، وإن ترك ذلك لم يأثر لكن فاته الأجر. كذا قال، لكن خالفهم بعض العلماء وقالوا لأن نتسع في استخدام الصوارف عن الوجوب أولى لنا من أن نقول إن الأوامر للاستحباب، لأن النبي قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. قالوا فلو أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالسواك عند كل صلاة ولم يستاكوا لأثموا. لو أمرهم بالسواك، السواك من الفضائل، لو أمرهم بالسواك عند كل صلاة فلم يستاكوا لأثموا. فلذا عدل النبي عن الأمر وأرشد إرشادا عليه الصلاة والسلام، قال مبينا فضل السواك: السواك مطهرة من فم مرضاة للرب. هذا ثم العلماء من ينازع في القاعدة المذكورة يقول إن النبي لما قال لرجل كل يمينك قال لا أستطيع، قال لا استطعت، هذا رفعها إلى فيه. قال بعض العلماء إن النبي دعا عليه لكونه قال ذلك كبرا. فالمسألة هذه القاعدة الأصولية هذه ليست من المسلمات، ليست من المسلمات، إنما قد يأتي لها شخص بعدة نماذج. ولذا نحن في أبواب أصول الفقه ينبغي أن نكون حذرين جدا جدا في مسألة الأصول، أن قد يؤسس عالم قاعدة يأتي لها بعشرة أدلة، بعشرة أدلة ويؤسسها، ثم يأتي عالم آخر يؤسس قاعدة أخرى مضادة لها ويأتي لها بعشرة أدلة. هناك مسألة تتحمل هذه الوجوه، فنكون حذرين جدا في باب أصول الفقه، نعلم ما القاعدة المتفق عليها وما القاعدة المختلف فيها، ما القاعدة المتفق عليها وما القاعدة المختلف فيها، وما القاعدة التي تبناها أصحاب مذهب.
مثلا مثلنا كثيرا جدا بقاعدة
النهي يقتضي الفساد، فهل النهي يقتضي الفساد هذه القاعدة مسلم بها أم هي قاعدة عند مذهب من المذاهب؟ فالنهي يقتضي الفساد عند الحنابلة، النهي يقتضي الفساد عند الحنابلة وعند الظاهرية أيضا ابن حزم الظاهري، فعليه أي شيء نهى عنه النبي وفعلته فهو باطل لا يجزي، فهو باطل لا يجزي. هذا الكلام عند من؟ عند الحنابلة والظاهرية. فمثلا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة في المساجد التي فيها قبور، فعند الحنابلة عند فريق منهم صلاة لا تجزي، وإن كان في المسألة عندهم أيضا رأي آخر، لكن عند الجمهور تجزي لا ما فيها من إثم أو كراهة على التفصيل بين العلماء. مثلا هل المقيد يقيد المطلق أم المطلق يوسع المقيد؟ إذا سمعتم نباح الكلاب بليل فتعوذوا بالله، وإذا سمعتم نباح الكلاب فتعوذوا بالله، هل يخصص التعوذ في الليل أم أن رؤية النهار توسع؟ توسع الاستعادة وتجعلني أقولها في كل وقت أسمع فيه نباح الكلب. مستدعي أقول هناك بعض القواعد الأصولية المتفق عليها وقواعد أصولية أخرى اختص بها مذهب دون سائر المذاهب. من القواعد الأصولية عند التي تنجز بين الفقه والحديث قاعدة زيادة الثقة، هل هي مقبولة أو ليست مقبولة أو فيها تفصيل. فذكرنا هذا حتى من إخواننا طلبة العلم قلت الأصل كذا ويلزمك يجعل الأصل ككلام الله وكلام رسوله ويلزمك بهذا الأصل. من أثبت هذا الأصل عند من قيل أن هذا أصل هل تطلق عليه أن يختلف فيه؟ ما الأدلة عليه؟ ومن ثم يقرر هل يحتج بالقاعدة أو لا يحتج بالقاعدة. لأن دعوة الأصل كذا دعوة واسعة وعريضة يتبناها كل شخص تحتج عليه في مسألة يقول لك الأصل كذا. طيب من الذي أصل هذا الأصل؟ هل أجمع عليه أم لم يجمع؟ هل فيه نزاع أم ليس فيه نزاع؟ وهكذا. ما دليله؟
واضح يا أخوة. نرجع فنقول إن
من العلماء من قال إن التمسح باليمين يحرم لأن النبي نهى عنه وقال إذا نهيتكم عن شيء
فاجتنبوه
أي ابتعدوا عنه. لا صاحب العذر مستثنى. إذا درست الأمور تدرس وكل أمر لا استثناء. نحن ندرس الصلاة صلي قائما كان عندك عذر صلي قائما إن كان عندك عذر صلي على جنب.
نعم
الأكل قد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. باب الاستنجاء بالحجارة. قال حدثنا أحمد بن محمد المكي قال حدثنا عمرو بن يحيى بن سعيد بن عمرو المكي عن جدي عن أبي هريرة قال اتبعت النبي صلى الله عليه وسلم فخرج لحاجته فكان لا يلتفت فدنوت منه فقال أبغيه أحجارا أستنفذ بها أو نحوه ولا تأتيني بعظم ولا روث. فأتيت بأحجار بطرف ثيابي فوضعتها إلى جنبه وأردت عنه فلما قضى اتبعته بهن. فلما قضى أتبعه بهن يعني أتبع مكان الغائط بتلك الأحجار. باب لا يستنجى بروثه. حدثنا أبو نعيم والفضل بن دكين عيب علي أنه كان يأخذ على التحديث أجرا فدوفع عنه بأنه كان فقيرا وعنده عيال. قال حدثنا زهير عن أبي إسحاق قال ليس أبو عبيدة وذكره ولكن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه أنه سمع عبد الله يقول أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار فوجدت حجرين والتمست الثالث فلم أجده فأخذت روثا.
تعرفون الروث؟
في رواية هذه لها قيمة إن ثبتت لكن الناس فنها لم تثبت لأن ثبوتها قد يغير الحكم الفقهي. فأخذت روثة فأتيته بها فأخذ الحجرين وألقى الروث وقال هذا رك. قال هذا رك رك يعني نجس. من العلماء من أورد زيادة في الحديث فأخذت روثة حمار فزاد رفض ماذا حمار. فقال من ثم النبي ردها لكونها روثة حمار وإن لم تكن روثة حمار لقبلها. لو ثبتت الزيادة روثة حمار لكانت مجالا للمناقشة لكن من ناحية الإسناد زيادة لفظة حمار لا تثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. زيادة لفظة حمار لا تثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. وأيضا ورد في هذا الباب زيادة أخرى وهي أن النبي ألقى الروث وقال أبغني ثالثا. قال أبغني ثالثا فيها أيضا ضعف من ناحية الإسناد. فضعف من ناحية الإسناد قد تتحمل من ناحية المتن لأن الاستجمار يكون وترا لأن النبي قال من استجمر فليوتر. لكن من ناحية الإسناد فيها ضعف فلما ضعفت جعلها بعض العلماء كالصارف لحديث من استجمر فليوتر عن الإيجاب إلى الاستحباب. فبعض أهل العلم لما أتوا إلى مسألة الاستجمار وحديث النبي صلى الله عليه وسلم من استجمر فليوتر قالوا هذا ظاهر يفيد الوجوب قالوا لكن من الصوارف أن النبي لما أتاه ابن مسعود بحجرين وروسا أخذ الحجرين ورد الروس. إن اعتج عليه بأن النبي قال أبغني ثالثا في الحديث، فزيادة أبغني ثالثا من ناحية الإثبات فيها ضعف عليه. ففي هذا الحديث زيادتان فيهما كلام، لأن كل زيادة يتأثر بها الحكم الفقهي. الزيادة الأولى قول النبي عليه الصلاة والسلام، قال ابن مسعود أتيت بروسة حمار فقال النبي مارك، فلفظة حمار لا تثبت. الزيادة الثانية أبغني ثالثا فلا تثبت. بعد هذا يناقش مسألة الاستجمار رث، هل هو على الإنجاب أو على غير الإنجاب. لا يسوغ أبدا ولا يصلح أبدا وأن تثبت الفقه أن تنفك عن الحديث، لأن الفقه يؤسس على حديث الرسول عليه الصلاة والسلام. إذا كان الحديث ضعيفا كانت المسألة الفقهية فيها خلل. وأذكر لذلك مثالا فقط، كيف وأن الخلاف في جزئية حديثية صغيرة أثر على اتجاهات الفقهاء فيها. ذكرنا مرارا مسألة السجود على الأنف، السجود على الأنف، هل السجود على الأنف يجب أم أن السجود على الأنف مع الجبهة؟ طبعا الجبهة مع الأنف. هل السجود على الأنف يجب أو ركن من الأركان أم أنه مستحب؟ إذا كان يجب السجود على الأنف وإذا كان ركن من الأركان، فهذا يعني أن الشخص إذا سجد على الجبهة ورفع الأنف عن الأرض أن السجود لا يجزئ. فالخلاف مبني على ماذا؟ مبني على شيء يسير في حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي رواه عنه عبد الله بن عباس من طريق طاووس عنه. طاووس عن ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة آراب أو على سبعة أعظم، الجبهة، وأشار إلى جبهته وأنفه، أشار إلى جبهته وأنفه، ثم ذكر اليدين والرجلين والركبتين. فلو كان قوله وأشار إلى جبهته وأنفه من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصبح لزاما أن نسجد على الأنف مع الجبهة، لكن بعد التحرير الحديثي وجد أن لفظة وأشار إلى أنفه ليست من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، وليست أيضا من كلام ابن عباس، إنما هي من كلام طاووس ابن كيسان الراوي عن ابن عباس. فهم أن الجبهة تعني الجبهة مع الأنف، فمن ثم كان يرى أن السجود لزاما أن يكون على الآن. فإذا أتى الفقير ونقل الرواية على أنها عن رسول الله ألزم الناس بالسجود على الأنف، وجعل من لم يسجد على الأنف صلاته خلل بل لا يجزئ سجوده. أما الذي حرر المسألة حديثيا فيرى أن الأمر ما زال محتملا، فأن السجود على الأنف الإجابة فيه يحتاج إلى دليل أوضح، والله تعالى أعلم. بالنسبة لعدد الأحجار التي يستنجى بها في الباب حديث النبي صلوات الله وسلامه عليه، من استجمر فليوتر، من استجمر فليوتر. أقل ما وقفت عليه أن الإيتار يكون ثلاثة، الواحدة وث، لكن في الفعل الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أقله ثلاثة. يبقى النظر، إذا كان معك من دين وقد تقدم الكلام على ذلك، هل لك أن تديره ثلاث مرات فتبدأ مقام وتقوم مقام الثلاث مصحات، أم أن المنديل كله يعد واحدة؟ هذا السلام كذا الأحجار، إذا كان حجر مدبب له ثلاث اتجاهات فمسحت بكل اتجاه مرة، هل يقوم مقام الثلاث أحجار أم أنه يعد واحدا؟ في هذه وجهان لأهل العلم، في هذه وجهان لأهل العلم، والله تبارك وتعالى أعلم. فالذين قالوا إذا استجمر أحدكم فليوتر، قالوا إن العبرة بعدد المسحات، والذين قالوا من النبي قال رد عبد الله بن مسعود بالروتر كان الحجرين كان من استجمر فليوتر، قال كان بإمكان الرسول أن يقلب حجرا فيجيب عليهم أن كل الأحجار لا تصلح، أو ليست كل الأحجار تصلح لأن تقلب مرة ثانية للاستنجاء بها أو للتمسح بها من ركن آخر، والله تعالى أعلم. هذا يا أخوة الآن ما أتفضل إيش من استجمر فليوتر ومن لا فلا حرج، لو ثبت لكان حجة، لكن إسناده لا يثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. من استجمر فليوتر ومن لا فلا حرج، لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، ولا كان الحديث لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، ورد في باب الاستنجاء حديث عشر من الفطرة، فذكر منها انتقاص الماء، ذكر منها ماذا؟ انتقاص الماء. انتقاص الماء معناه الاستنجاء، لكن حديث عشر من الفطرة معلول وإن أخرجه مسلم، فقد انتقده الإمام الدارقطني رحمه الله تعالى على الإمام مسلم وتم له الانتقاص، وافق الدارقطني عدد من العلماء. أما الحديث الثابت في الصحيحين خمس من الفطرة، واضح يا أخوة، حديث خمس من الفطرة ثابت في الصحيحين، حديث عشر من الفطرة منتقد على الإمام مسلم، انتقده الإمام الدارقطني وغيره من الأئمة وتم لهم فيه الانتقاد. في هذا الحديث المطول عشر من الفطرة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم منها انتقاص الماء، قال عدد من السراح يعني الاستنجاء، يعني الاستنجاء. الآن أتينا على أبواب قضاء الحاجة كلها. أي شخص عنده سؤال فيما يتعلق بقضاء الحاجة فليطرح. قل يسأل. اللبنتان، اللتان كان الرسول صلى الله عليه وسلم يجلس عليهما، هل كان يستتر بهما أم يجلس عليهما؟ كان يجلس عليهما، يعني يجلس على اللبن الأولى برجل كالحجرين في الحمامات الآن كالحجرين، حتى لا يرتد إليه البول سريعا، لأنك إذا جلست بدون حجرين على الأرض تقضي حاجتك، الغاية الذي ينزل منك قد يرتد على جسمك مرة ثانية، قد يرتد على جسمك مرة ثانية. نعم، سجناره تسأل هل لا بد أن يكون المادة حجارة؟ ما قلنا يجب أن يكون بالمناديل ورق، إذا معنى ذلك أنه يجب أن يكون بالحجارة، يجب أن يكون بالخشب، يجب أن يكون بالتراب عند فريق من العلماء، يعني بعض المالكية أو بعض الحنابلة يقولون إذا لم تجد حجارة ولا أداة وأنت في صحراء أو في فضاء جاد لك أن تحفن ثلاث حفنات، حفنة تمسح بها مكان الغائط تجيها بحفنة أخرى، تجيها بحفنة ثالثة، فالتراب، الحجارة، الخشب، مناديل الورق، هذا الورق يختلف، الورق الذي يمص يعني يتشرب يسيء، لكن تجيب ورق جلاد، ورق سلوفان ما يطهر مثل هذا الورق السلوفان أو النيل أو الأكياس النيل ثم نيل ما نسي. صراحة المسألة يعني أدوات الاستنجاء، الآن نستطيع أن نقول أدوات الاستنجاء، يجوز لك أن تستنجي بكل طاهر استثنى ماذا؟ العظم والروث، العظم والروث، وأيضا الموائع غير الماء لا يستنجى بها، الموائع غير الماء لا يستنجى بها، يعني مثلا لا تستنجي مثلا بالبيت، لا يستنجى بالموائع غير الماء. أما ما ذكر من ورق وخشب وحجر ورمل وتراب ولبنات وما كل ذلك جاء. نعم، العشب الأخضر إن كان يجين أجل، لا يجين لم يجين. في بديات كيفية الجلوس لقضاء الحاجة، الرسول جلس على لبنتين، بعض الفقهاء يذكرون وضعا للجلوس يقولون ينصب الرجل اليسرى ويضم ساق الرجل اليمنى إلى الفخذ أو العكس، ينصب اليمنى ويضم ساق اليسرى إلى الفخذ، ويقولون هذه وسيلة للضغط على البطن، حتى أن بعض الأطباء يذكرون أنها الأيسر لقضاء الحاجة وإخراج الفضلة. لكن الخبر الوارد بهذه الصفة عن رسول الله وردت بها رواية عن رسول الله أن شخص ينفذ رجله اليمنى ويضم ساق الرجل اليسرى إلى الفخذ، ولكنها ليست بثابتة إلا أنها مع عدم ثبوتها قال بها بعض الفقهاء، ويذكر بعض الأطباء أنها أيسر على الشخص لأنها تتسبب في الضغط على البطن بما يساعد على إخراج الفضلة. نعم يا أخي الكريم، نحن تكلمنا على هذا، هل يجوز للشخص أن تسأل أن يمسك الذكر بيده اليمنى ويمسح باليسرى؟ قلنا لا يمكن. نحن من أول الدرس نقول لا يجوز التمسح باليمين ولا مس الذكر باليمين، لكن ممكن تسأل أنت سؤال، في ضاغط يضغط الماء الآن تضغط عليه، هل يجوز عن بعد أن تضغط الماء باليد اليمنى
فيأتي الماء إلى محل قضاء الحاجة
ويزيله عن بعد؟ أن هذا لا يجوز، أظهر جواز لأنه ليس هناك أي مساس مباشر والله أعلم. نعم، أقول جماهير المؤسسة،
يعني جماهير المؤسسة يقولون بعد أن يبول خلاص مفروض انتهى البول غسل، لكن يقوم ويقعد ويتحرك
ويحدق ويلف في الحمام بعض الوقت كله يغلق في نقطة بول داخل الأرض، يمكن تنزل، ما أمرنا بذلك، رش على ما أخذ الأرض ورش على المكان وانتهى الأمر، ما أمرت بذلك. لكن تقوم وتجلس الناس والأرض يحتاجون إلى حمامات. نعم، يستتر من بوله سيأتي شرحه، لكن اختصارا يحتمل أمرين، كان لا يستتر من ارتداد من البول المرتد، يعني كان يبول على أرض صلبة مثلا، فإذا بل على أرض صلبة ارتد بوله إلى جسمه فحصلت النجاسة، أو لا يستنزل من البول ما ممكن يبول ويعجل
فيقوم قبل أن ينقضي بوله وما زالت قطرات تنزل عليه وعلى ثيابه، أو أنه كان لا يستتر من البول بل يكشف العورة أثناء البول، وأرد ثلاثة أقوال وأثنى قلبه.
نعم، لو حدث سكت في مكانه، سكت تعوذ بالله، لكن لا تكن مفوسا على الدوام، أي مسائل قرار الشيطان يدخل منها مداخل شتى لبني آدم. وكما بينا ما أجمل كلام ابن القيم رحمة الله عليه،
تكلم بكلام طيب وسهل ممكن تستفيد منه فائدة جليلة، وقال إن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أتى أحدكم إلى المسجد فلينظر فيما عليه، فإن كان فيهما دم فليمسحهما في التراب ثلاثا وليصلي فيهما. قال ما حاصله، لا يتصور أن ثلاث مسحات ستزيد الأثر بالكلية، لكن إذا ثلاث
تمسك المؤسسة قل لا ثلاثة قد تصل إلى 20 مرة، فتقول ما زالت العملية موجودة وتمسح وتمسح فتخرج مواسوس كبير.
ما التسمية للستر عن أعوى الجن في إسناده ضعف، لكن أعوذ بالله من الخبث والخبائث ثابت في الصحيحين. نعم، في الحمام
إذا كنت على حاجتك، يعني وأنت تبول أو تقضي الحاجة يكره لك الكلام، لأن النبي سلم عليه وهو يبول فلم يرد السلام. وورد حديث أن النبي ذكر رجلين قد كشف عن عورتيهما يتحدثان، قال إن الله يمقت على ذلك لكن سنده ضعيف. هل يجب الاستنجاء عند الاستيقاظ من النوم؟ لا يجب الاستنجاء عند الاستيقاظ من النوم، لا يجب. وسؤال آخر يتبعه، هل يجب الاستنجاء كلما قمت إلى الوضوء؟ فلذا لا يجب، لأن الله قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاستنجوا أو فاغسلوا وجوهكم، اغسلوا وجوهكم. لكن إذا كانت الأخبثان يدافعانك فحينئذ قال النبي لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافع الأخبثان. نعم، إنه الصابون بالماء الذي عليه صابون إذا أزال خلاص لا بأس. نعم، في الجدار إذا كنت في مكان لم تجد ماء ولا أحجارا فتمسحت في الجبال، مسحت العضو منك في الجبال ثلاثا،
فمن العلماء من يجوز ذلك ما دام الحياة طاهرة، لكن لم تستطيع أن تمسح المقادة في الجدار.
نعم، يجوز الرش، رش الماء على الذكر بدون دلك، أو يجوز رش الماء على محل الدبر بدون دلك؟ هذا سؤالك.
الماء يختلف،
الماء يختلف، فإذا كان الماء كثيرا حيث ترى أنه قد نقى مثلا جد صفيح ماء مثلا كبيرة مثلا أو غير كبير وصببتها على العضو
فنستدي بهذا القدر. وجزاكم الله خيرا وبارك فيكم.